بسم الله الرحمن الرحيم. من يجيب عن هذا السؤال؟ هذا الحديث الذي سمعتموه وهو حديث عائشة رضي الله عنها: لا تسبوا الأموات فإنهم قد أفضوا إلى ما قدموا، وهو ممن فرد به الإمام البخاري رحمه الله. كيف الجمع بينه وبين حديث أنس أنه مر بجنازة على النبي صلى الله عليه وسلم فأثنوا عليها شرا فقال وجبت، أي وجبت له النار، والشاهد أنهم ذكروا هذا الميت بسوء وأثنوا عليه بالشر، كيف الجمع بين هذا وبين حديث لا تسبوا الأموات؟ نعم، إذا كان لا تسبوا الأموات هذا هو الأصل، النهي عن سب الأموات، إذا كان سبهم لمجرد اللعن والذم ولا مصلحة في سبهم فهو منهي عنه، فإنهم قد أفضوا إلى ما قدموا. والأحاديث التي جاء فيها ذكر الموتى بالشر والثناء عليهم بالشر هذا فيما إذا كان على سبيل الشهادة أو كان في ذمهم مصلحة للأحياء، كأن يكونوا من أهل الفسق، من أهل الكفر، من أهل الفسق، سواء كان الفسق العملي أم كان الفسق الاعتقادي، وهم أهل البدع والأهواء. طيب، أحسنت. ومما ذكره الحافظ أن ذكر الميت بالسوء إذا دعت إليه ضرورة أو كان على سبيل الشهادة أو انتفع به الميت أو الحي فإنه خارج عن معنى النهي، وجاز أن يذكر بالسوء. ولهذا ذكر الحافظ ذكر البخاري رحمه الله بعده حديث ذكر شرار الموتى. ومما نقله الحافظ أن أصح ما قيل أن أموات الكفار والفساق يجوز ذكر مساويهم للتحذير منهم والتنفير عنهم، وقد أجمع العلماء على جواز جرح المجروحين من الرواح أحياء وأمواتا. قال في الباب 98: باب ذكر شرار الموتى. قال: حدثنا عمر بن حفص بن من؟ ابن غياث، وهناك راو آخر مقلوب هذا الاسم. من هو؟ حفص بن عمر، هذا عمر بن حفص وهو كوفي، وأبوه القاضي حفص بن غياث، هذا عمر بن حفص بن غياث يروي عن أبيه، ولهذا قال هنا حدثنا أبي. وأما الآخر فهو حفص بن عمر بتقديم حفص، وأبوه الحارث. الحاء للحاء والعين للغين، ما معنى هذا؟ الحاء للحاء والعين للغين. نعم يا حمزة، إذا كان اسم الراوي حفص ابن عمر، حفص مبدوء بالحاء، فجده حارث مبدوء بالحاء، وإذا كان اسم الراوي عمر مبدوء بالعين فجده بالغين غياث، عمر ابن حفص بن غياث. قال: حدثنا الأعمش أبو محمد الكوفي سليمان ابن مهران، قال: حدثني عمرو بن مرة عن سعيد بن جبير عن ابن عباس، مر بنا في التفسير ذكر ابن عباس وسعيد بن جبير في قول من الأقوال، من يذكره؟ حسنت. أن قول الله عز وجل: ولا جنبا إلا عابري سبيل حتى تغتسلوا، قوله عابري سبيل فيها قولان: قول الأول أنهم المراد المسافرون، وهذا مروي عن علي رضي الله عنه وجماعة. قول الثاني: إلا عابري سبيل، أي إلا مجتازي المساجد، هذا مروي عن ابن مسعود وجماعة. ابن عباس وسعيد بن جبير روي عنهما الوجهان أنهما فسرا عابري السبيل بهذا وذاك. قال: وسعيد بن جبير كوفي قتله الحجاج بن يوسف الثقفي، قتله والناس أحوج ما يكونون إلى علمه. وأما القصة التي فيها أنه قال له: ما اسمك؟ قال: سعيد بن جبير. فقال: بل أنت شقي بن كسير. لم تثبت هذه القصة، ولم يلبث الحجاج بعد قتله لسعيد بن جبير إلا قليلا حتى مات وهلك. قال أبو لهب قال ابن عباس: قال أبو لهب عليه لعنة الله للنبي صلى الله عليه وسلم: تبا لك سائر اليوم. فنزلت: تبت يدا أبي لهب وتب. وهذا كان في قصة صعود النبي صلى الله عليه وسلم على الصفا، ثم نادى في قريش: يا معشر قريش. وناداهم بطنا بطنا حتى اجتمعوا إليه، وكان من لم يستطع أن يحضر أرسل من يحضر حين دعاهم النبي عليه الصلاة والسلام وأنذرهم: أنذر عشيرتك الأقربين. فلما اجتمعوا قال لهم: أرأيتم لو أخبرتكم أن خيلا في سفح هذا الجبل تريد الإغارة عليكم، أكنتم مصدقين؟ فقالوا: ما جربنا عليك كذبا. قال: فإني نذير لكم بين يدي عذاب شديد. فقال أبو لهب عليه لعنة الله: تبا لك سائر اليوم، لأنه دعاهم في أول النهار، ألهذا جمعتنا؟ أما جمعتنا إلا لهذا، أي لأجل أن تقول لنا هذه الكلمة: إني نذير لكم. فأنزل الله عز وجل دفاعا عن نبيه: تبت يدا أبي لهب وتب. والشاهد من هذا الحديث لهذه الترجمة، وهي قوله: باب ذكر شرار الموتى، من وجهين. الوجه الأول: الأثر عن ابن عباس أنه لعن أبا لهب فقال: قال أبو لهب عليه لعنة الله. وهذا ذكر للميت بالسوء والشر، لعن له وسب له، فدل على أن معنى لا تسب الأموات يعني غير الكفار أو من لم يكن في سبه مصلحة وفي ذمه مصلحة. الوجه الثاني: أن الآية تبت يدا أبي لهب وتب، أن الله عز وجل ذمه بآيات تتلى في حياته وبعد موته إلى قيام الساعة، فهي ذكر له بالشر والسوء، ليس سائر اليوم فقط ولا سائر عمره، بل ما دام القرآن يتلى، ففيه ذكر شرار الموتى. قال الحافظ رحمه الله: قوله باب ذكر شرار الموتى، تقدم في الباب قبله من شرح ذلك ما فيه كفاية. وحديث الباب أورده هنا مختصرا، وسيأتي مطولا مع الكلام عليه في تفسير سورة الشعراء إن شاء الله تعالى، والتفسير في المجلد الثامن من فتح الباري، هذه الطبعة المعروفة، تفسير سورة الشعراء عند قوله تعالى: وأنذر عشيرتك الأقربين، لأن النبي صلى الله عليه وسلم صعد على الصفا لما نزلت عليه هذه الآية. قال الحافظ رحمه الله: خاتمة: اشتمل كتاب الجنائز من الأحاديث المرفوعة على 200 حديث وعشرة أحاديث، المعلق من ذلك والمتابعة 56 حديثا، والبقية موصولة. المكرر من ذلك فيه وفيما مضى 100 حديث و9 أحاديث، والخالص 100 حديث وحديث. وافقه مسلم على تخريجها سوى 24 حديثا، وهي التي انفرد بها البخاري. حديث عائشة أقبل أبو بكر على فرسه، وحديث أم العلاء في قصة عثمان بن مضعون، وحديث أنس أخذ الراية زيد فأصيب، وحديث ما من الناس من مسلمين يتوفى له 3، وحديث عبد الرحمن بن عوف قتل مصعب بن عمير، وحديث سهل بن سعد أن امرأة جاءت ببردة منسوجة، وحديث أنس شهدنا بنتا للنبي صلى الله عليه وسلم، وحديث أبي سعيد إذا وضعت الجنازة واحتملها الرجال، وحديث ابن عباس في القراءة على الجنازة بفاتحة الكتاب، وحديث جابر في قصة قتل أحد زملوهم بدمائهم، وحديثه في قصة استشهاد أبيه ودفنه، وحديث صفية بنت شيبة في تحريم مكة، وحديث أنس في قصة الغلام اليهودي، وحديث ابن عباس كنت أنا وأمي من المستضعفين. هذه كلها مما انفرد بها البخاري. قال: وقد وهم المزي تبعا لأبي مسعود في جعله من المتفق، أي من المتفق عليه، وإنما انفرد به البخاري. وقد تعقبه الحميدي على أبي مسعود فأجاد. وحديث أبي هريرة الذي يخنق نفسه كما أوضحته فيما مضى، أي بلفظة الخنق، وأما باللفظة المشهورة فمتفق عليها. وحديث عمر أيما مسلم شهد له 4 بخير، إلى آخر الحديث. وحديث بنت خالد بن سعيد في التعوذ، وحديث البراء لما توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم الاثنين، وحديثها في وصيتها ألا تدفن معهم، حديث عمر في قصة وصيته عند قتله، حديث عائشة لا تسب الأموات، حديث ابن عباس في قول أبي لهب. وفيه من الآثار الموقوفة على الصحابة ومن بعدهم 48 أثرا، منها 6 موصولة والبقية معلقة، والله سبحانه وتعالى أعلم بالصواب. وهذا الكتاب كتاب الجنائز فيه 98 بابا، 100 باب إلا بابين، 100 إلا بابين. وبعده كتاب الزكاة، لكن نبدأ بكتاب الزكاة بدرس مستقل من يوم غد، ونأخذ في سبيل السلام إن شاء الله تعالى. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الصنعاني رحمه الله: قال الحافظ بن حجر في بلوغ المرام في الحديث 49 بعد 100، وهو الحديث 10 في كتاب المواقيت، وعن رافع بن خديج رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أصبحوا بالصبح فإنه أعظم لأجوركم. في رواية: أسفروا. قال: رواه 5 وصححه الترمذي وابن حبان. عند من هذا السؤال؟ من هم 5؟ من هم 5؟ رواه 5 أصحاب السنن الأربع وأحمد. أحسنت. فمن هم أصحاب السنن الأربع؟ أبو داود. أحسنت. أبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجه، هؤلاء 4، وأحمد 5. هذا اصطلاح الحافظ في بلوغ المرام. قال الصنعاني رحمه الله: قوله عن رافع بن خديج قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أصبحوا بالصبح، في رواية: أسفروا، فإنه أعظم لأجوركم. رواه 5 وصححه الترمذي وابن حبان. السؤال: تصحيح الترمذي وابن حبان هل هو معتمد يؤخذ به من دون مقارنته بتصحيح غيره، ويركن إليه ويطمئن إليه من دون مقارنته بتصحيح غيره من الحفاظ؟ لا. لماذا؟ لأنهما متساهلان. الترمذي يصحح لبعض الرواة الضعفاء، وابن حبان يتساهل في المجاهيل، فربما صحح أحاديث في سندها مجاهيل. قال: وهذا لفظ أبي داود، وبه احتجت الحنفية على تأخير الفجر إلى الإسفار. مذهب الحنفية أن وقت الفجر يكون عند الإسفار. ما معنى الإسفار؟ الإسفار معناه حين ينتشر الضوء أكثر، لأن الفجر إذا ظهر يبدأ ظهوره في جهة المشرق من حيث تطلع الشمس، فإذا بدأ ظهوره هناك كانت الأرض كافة، كانت الأرض كلها لا تزال غارقة في الظلام، ويقع بعد ذلك الغلس، اختلاط الظلمة بالضياء، ثم يغزو الضوء ويبدأ بالانتشار والوضوح، كل هذا قبل أن تطلع الشمس، فتطلع الشمس بعد ذلك بوقت. فمعنى أسفر بالصبح أي لا تصل الصبح بغلس عند اختلاط الظلمة بالضوء، وإنما انتظر حتى يكون الضوء أكثر وينتشر الضوء أكثر. بمعنى أن الحنفية يرون أن وقت الفجر المختار عندهم هو أن يصلى الفجر بعد الأذان مثلا بنصف ساعة، أو أكثر، لأنه يكون حينئذ قد بدأ الإسفار. وأما الجمهور فإنهم يرون أن السنة أن يصلى الفجر بغلس، أي اختلاط الظلمة بالنهار. طيب، هذا الحديث حديث رافع بن خديج: أسفروا بالصبح فإنه أعظم لأجوركم. كيف يجاب عنه وهو حديث صحيح مع حديث عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي الصبح بغلس، وجاء عن غير عائشة؟ سيأتي الكلام كيف الجواب عن هذا الحديث. مما ذكروه أن معنى هذا الحديث أسفروا بالصبح أي بعد أن يتبين، أي تبينوا عند أن تصلوا الصبح، لا تصلوا إلا وقد ظهر الضوء واتضح. قال الصنعاني رحمه الله وأجيب عنه بأن استمرار صلاته صلى الله عليه وسلم بغلس، وبما أخرجه أبو داود من حديث أنس أنه صلى الله عليه وسلم أسفر بالصبح مرة ثم كانت صلاته بعد بغلس حتى مات، يشعر بأن المراد بأصبح غير ظاهره. فقيل إن المراد به تحقق طلوع الفجر، أي لا تصلوا إلا بعد أن تتحققوا من طلوع الفجر، وأن أعظم ليس للتفضيل، فإنه أعظم لأجوركم، أي فإن فيه ماذا؟ أجرا عظيما. وقيل المراد به إطالة القراءة في صلاة الصبح حتى يخرج منه مسفرا، أن معنى أسفر بالصبح أي أطيل في القراءة إلى أن يتضح الصبح أكثر. فعلى هذا، على القول الأول أن المراد التحقق عند طلوعه، وعلى القول الثاني أن المراد بالإسفار أي بعد الفراغ من الصلاة، يصلي ويطيل حتى يفرغ من الصلاة وقد انتشر الضوء. وهكذا كانت سنة النبي صلى الله عليه وسلم، كان يقرأ في الفجر بالستين إلى المئة. وقيل المراد به الليالي المقمرة، فإنه لا يتضح أول الفجر معها لغلبة نور القمر لنور الفجر. هذا فيه نظر، لأنه ليس على ذلك دليل، أو أنه فعله صلى الله عليه وسلم مرة واحدة لعذر ثم استمر على خلافه، كما يفيده حديث أنس الذي فيه أسفر بالصبح مرة ثم كانت صلاته بعد بغلس حتى مات. وأما الرد على حديث الإسفار بحديث عائشة عند ابن أبي شيبة وغيره بلفظ ما صلى النبي صلى الله عليه وسلم الصلاة لوقتها الآخر حتى قبضه الله، فليس بتام، لأن الإسفار ليس آخر وقت صلاة الفجر، بل آخره ما يفيده حديث أبي هريرة الذي سيأتي إن شاء الله في الدرس القادم. يعني المعنى عائشة تقول ما صلى النبي صلى الله عليه وسلم الصلاة لوقتها الآخر حتى قبضه الله لوقتها الآخر أي في آخر الوقت، والفجر له وقتان، وقت أفضلية ووقت جواز، وقت ابتداء ووقت انتهاء. أما وقت الابتداء فهو بطلوع الفجر الصادق، ووقت الانتهاء بطلوع الشمس. وقت الأفضلية أن يكون في أول وقته بغلس بعد أن يصلي ركعتين، نعم ينتظر بمقدار ما يصلي ركعتين ويزيد قليلا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي ركعتين ثم يضطجع على شقه الأيمن حتى يأتيه المؤذن للصلاة. هذا الوقت الأفضل، والوقت الأفضل عند الحنفية بعد هذا حين يسفر الصبح، وآخر وقتها قبل طلوع الشمس، آخر وقتها قبل طلوع الشمس. وسيأتي الحديث في الدرس القادم إن شاء الله، من أدرك من الصبح ركعة قبل أن تطلع الشمس فقد أدرك الصبح، ومن أدرك من العصر ركعة قبل أن تغرب الشمس فقد أدرك العصر، متفق عليه. هذا سنأخذه إن شاء الله تعالى في الدرس القادم. فإذا هذا هو معنى حديث أصبح بالصبح أو أسفر بالصبح، أن المراد بذلك أي صلوها بعد أن يتبين ويتضح لكم الفجر، لا تستعجلوا كما يفعل من يستعجل ويصلي الصبح قبل طلوع الفجر ولا سيما في رمضان. هذا توجيه. التوجيه الثاني أطيلوا الصلاة والقراءة في صلاة الفجر حتى تخرجوا من الصلاة وقد انتشر الضوء نوعا ما. وهذا التفسير قد يعارضه حديث ثم يرجعن إلى بيوتهن ما يعرفهن أحد من الغلس، أن النساء في عهد النبي صلى الله عليه وسلم كنا يشهدن الفجر ثم يرجعن إلى بيوتهن أي بعد صلاة الفجر مباشرة ما يعرفهن أحد من الغلس. وأما حديث ويؤيده حديث كان ينفتل من صلاة الغداء حين يعرف الرجل جليسه، حين يعرف الرجل جليسه، هذا فيه أنه كان ينصرف من صلاة الصبح حين يعرف المصلي من بجواره، بمعنى أنه قد دخل الضوء إلى المسجد، إلى المسجد، لأن مسجد النبي صلى الله عليه وسلم لم تكن فيه أضواء وأنوار، لم يكونوا يتخذون الأضواء والأنوار في المساجد في أول الأمر، فكان إذا صف الرجل بجوار الآخر لا يدري، لا تتضح له ملامحه لشدة الظلام، لأن الفجر إن كان الفجر قد ظهر لكن المسجد المكتم عن الضوء، حتى وإن كانت له بعض النوافذ يبقى الضوء غير واصل إلى داخل المسجد، فيبدأون بصلاة الفجر والرجل لا يدري من صلى بجواره، ثم يطيل النبي صلى الله عليه وسلم القراءة يقرأ بالستين إلى المئة، فينصرف الناس وقد دخل الضوء وعظم وكثر وعرف كل واحد من كان بجواره. ومن باب أولى أن يكون الضوء أكثر انتشارا في الشارع، لأنه إذا عرف وانتشر في داخل المسجد والمسجد مبني مسقوف وجدران، فمن باب أولى أن يكون قد انتشر في ماذا، في ما بين الأزقة وما بين البيوت. إذن هذا هو درس اليوم في سبل السلام، نكتفي به إن شاء الله تعالى. الإجابة عن الفتاوى تكون إن شاء الله من الأسبوع القادم. نكتفي اليوم بهذا، والمؤذن يؤذن ثم نصلي ركعتين ونقيم الصلاة بإذن الله سبحانه وتعالى.